أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في شروط المتعاقدين، وكان الشرط الأول في صحة البيع وشروط صحة العقد عموما وليس في البيع فقط هو البلوغ، والشرط الثاني كان هو العقل، والشرط الثالث كان هو الاختيار، يعني ما يصح من المكره. ووصلنا اليوم إلى الشرط الرابع والأخير لعله يكون في أحكام البيع، وهو ملك العقد، أن يكون مالكا للعقد أو مالكا في التصرف أو له الصلاحية في ذلك. ما شئتم عبروا عن هذه القضية. إذن شنو الشرط الرابع؟ أن يكون للمتعاقد صلاحية التصرف في مثل هذا العقد. زين، هذا أعزائي يحتاج إلى مقدمة بسيطة، ما زال أنتم طلبة منهاج في مرحلة المنهاج، إن شاء الله تتفهمون هاي القضية، ولو هي المسألة موكولة إلى مرحلة الشرائع واللمعة، يعني في مرحلة السطوح تناقش مثل هذا الأمر، فنشوف القضية الاستدلال مالها. العنوان اللي وضع السيد نجاوب على أسئلتكم إن شاء الله تعالى، أنه لماذا سمي بالبيع الفضولي؟ السيد حفظه الله تعالى هيج خلى عنوان فوق النقطة الرابعة، خلى عنوان أنه البيع الفضولي. الجواب أعزائي مرتبط بقصة نسولف لكم إياها، هي رواية، الرواية اسمها رواية عروة البارقي. هذا عروة البارقي يناقشون بالفقه الاستدلالي أنه كيف باع وهو لم يكن مأذونا، ومنه استلوا وافتهموا الفقهاء أنه يجوز البيع الفضولي. خلينا نشوف الآن أعزائي، أنا لو بعت الكتاب اللي أنا أملكه، هذا بيعي لي الصلاحية، كتابي وأنا بالغ عاقل مختار ومالك التصرف في هذا الكتاب، فهذا لا يسمى فضولي. ليش؟ باعتبار القاعدة تقول الناس مسلطون على أموالهم، صح لو لا؟ زين، عروة البارق شنو الرواية مالته؟ عروة البارق نسولفها على شكل قصة. النبي صلى الله عليه وآله، صلوا عليه جميعا، صلوا عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. النبي دفع دينار إلى عروة البارقي، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وآله، من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، انطى دينار، قال لعروة روح اشتري لنا شاة اريد نذبحها عقيقة ضحية، اعتقد ضحية يعني، لأنه الرواية انا قاريها قبل سنوات مو في ذهني، فقال له هذا دينار، اتفضل روح إلى المكان اللي يبيعون به الشياة والغنم، إحنا في الفرات الأوسط يسموها الحظيرة مع الغنم، الوقفة مع الغنم، بالجنوب يسموها الصفاء وإلى آخره، المكان الذي يباع فيه الغنم، هناك أسواق مختصة ببيع السيارات، أسواق مختصة ببيع الخضار، أسواق مختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية، متمام في أسواقكم هيك اليوم موجود، فأكو أسواق مختصة في بيع الأغنام. المهم، وهذا لعله أنا من عندي أقول، يعني من عندي أنا أقول لعله هذا عنده خبرة في هذا، أي جوب أحسنتم في الجنوب يسموه أيضا كذا، فهذا أعزائي يمكن عنده خبرة أنه بشراء الـ 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 الأغنام وإلى آخرها، أو يعرف. فالنبي إلى عروة البارقي انطى دينار، قال له روح اشتري لي شات. هذا عروة هماتين راح إلى المكان الذي يباع فيه الغنم، إلى سوق الغنم، واشترى شاتين بالدينار. النبي كلف ايش يشتري له، كم شات؟ شات واحدة. هو كم شات اشترى؟ اشترى شاتين. زين، أحسنتم. هذا جاب الشاتين واجا بالطريق. خلي نفترض فد مسافة كيلو بين مسجد النبي صلى الله عليه وآله وبين سوق الغنم، فهذا جايب الشاتين الغنمتين وجاي إلى مسجد النبي حتى يسلمه. بالطريق تلقى واحد قال له تبيعني شات من ذن الشيات؟ قال له أبيعك. ابيش ما ابيش تعامل وباع الهياب دينار. فهسه عروة من يقول لي عروة هسه الآن بعد ما باع شات بدينار الآن عروة شنو اللي معه؟ عروة شنو اللي معه بعد ما باع شات بدينار؟ أحسن الأجوبة أحسنتم الزهراء قدوتي، معاه شات واحدة ودينار. هذا الجواب التام الدقيق، معاه شات ودينار. زين أسألكم سؤال آخر بس شوي لكم تصيرون أشطر من هاي القضية وتصيرون طلبة علم، والطالب يكون دقيق في عمله. أنت يا عروة أنت مخول من قبل النبي أنه تبيع الشات؟ أنت من اشتريت شاتين للنبي صلى الله عليه وآله، هذني ملك النبي صلى الله عليه وآله، تكليفك أنت حسب وكالتك تجيبهن من مكان من سوق الغنم إلى النبي. أنت أحد منطيك رخصة وتخويل تبيع إحدى الشيات؟ ما من حقك هذا الكلام. هو باع، وصل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، دخل إلى المسجد وجاب الشات وجاب معها الدينار، فإجى للنبي وسولف له القصة، قال له هاي الشات يا رسول الله وهذا الدينار، شلون؟ قال له هيك أنا اشتريت شاتين وبعت وحدة في الطريق، وشون القصة اللي قصيتها عليكم. النبي شنو اللي قال له؟ مضمون الرواية قال له بارك الله في صفقتك. النبي استأنس، قولتنا إحنا لغة أهل العراق وش تكره منها، رجع لك دينارك ورجعت لك الشات فوق ومعها اللي كنت طالبها، خير وساقه الله إلينا. فالنبي بارك هذه الصفقة. سؤال، لو كانت الصفقة باطلة، لو كان هذا البيع اللي هو ما مرخص فيه غير جائز، النبي يبارك مثل هذه الصفقة؟ لو لازم يقول له يا أبا حرام ما يصير البيع باطل، ما يصير، انت ما استأذنتني، انا ما منطيك موافقة. وانتو تعرفون اعزائي كلام المعصوم وفعل المعصوم، قوله وفعله حجة لو مو حجة، واقراره ثلاثتهن حجة ذني. فالنبي اقر تصرف عروة البارقي في مثل هذه الصفقة. الفقهاء من جتهم هاي الرواية قالوا إذن من هاي نستفيد إنه الإنسان إذا باع ملك مو ملكه ملك غيره ووافق هذا صاحب الملك الأساسي، إذن يصح مثل هذا البيع. هذا البيع نسميه فضولي، لأن بيع غير مأذون فيه مسبقا فيسمى بيع فضولي، وخصوصا إذا لا طبعا مع الموافقة فيما بعد. بس البيع الفضولي صحيح لو باطل صحيح، بس متوقف على إجازة المالك فيما بعد. الآن الزوج مثلا يرجع للمنزل ويجد زوجته تقول له أنا بعت مثلا الطحين اللي عندي، أو بعت الأثاث القديم الطباخ أنا بعته مثلا، أو بعت الثلاجة وأرد أشتري بدالها. هي الثلاجة ما تملكها، هذا الأثاث العفش ملك الزوج. فإذا وافق هي هاي من باعت بيعها شي يسموه، من الزوجة باعت جزء من أثاث الزوج، حتى هذا الخبز اليابس اللي عندنا في العراق يبيعوه الخبز اليابس وإلى آخره والأشياء القديمة من تبيعه، وهي ما مخولة هي مو ملكها. لو بايع بملكها ما حد يقول لك ليش، بس بعت ما لا تملكين، فهذا البيع فضولي. إذا أجاز الزوج مثل هذا البيع يصح ولا ما يصح؟ يصح، وهاي يمكن واقعة في بيوتكم. بل هسه لو أسأل بعض الطالبات يقولون الشيخ بعنا نحن واي، وندرس أنه أزواجنا يوافقون أو منطينا صلاحية على مثل هاي القضية، يعني بعد ذلك المسألة عائدة لي، وتشوفها يوم بايع بطانية ويوم بايع زولية ويوم إلى آخره يعني، أو تأخذ فلوس من عنده وتشتري مثلا بعض الأثاث للبيت. إذا حاصلة على موافقة وتخويل سابق ما عندنا مشكلة، بس إذا ما حاصلة وبعدين حصلت، هو هذا اللي احنا نسميه البيع الفضولي. واضح أعزائي؟ أنا
مثلا خليت خل نفترض الجهاز النقال مالي او كتابي عند اخوي، كتابي يسوى 10 دنانير، وجيت لقيت اخوي بايع لي ب10 دنانير او ب20 دينار او اكثر او اقل، ووافقت على مثل هذا البيع، ابيع اخوي وانا ما منطي رخصه، او صديقي وما منطي رخصه، هذا يسموه بيع فضولي. اذا وافقت اني يصح هذا البيع الفضولي، اذا ما وافقت يبطل. بس إذا وافقت يحتاج تجديد العقد من جديد، لو العقد نفسيته صحيح، نفسيته صحيح ولا يحتاج إلى تجديد عقد جديد، وهكذا. هاي فكرة البيع الفضولي، خو مو صعبة أعزاء على أذهانكم، الفكرة مالتها هي هاي، تمام؟ ويمكن جميعكم الآن استأنس بمثل هذه القصة، وعنده أفضل من الدرس وكيف الشيخ الشافعي يوم يسولف لنا مثل هاي القصص والاستدلالات. زين، نروح إلى هذه المسألة. إذن الشرط الرابع، قال من شروط المتعاقدين البائع والمشتري، أولا رقموا معايا، أولا أن يكون مالكا للتصرف الناقل، هاي أولا، لابد أن تكون أنت مالكا لمثل هذا التصرف. الإنسان إذا مالك لهذا الشيء من حقه يبيع عليه، ما من حقه، من حق. الناس مسلطون على أموالهم ولهم الصلاحية في ذلك، انتهينا منه. قال كأن يكون مالكا للشيء، هاي الفكرة مالته، الإنسان مالك للشيء من غير أن يكون محجورا من التصرف، أمواله طلقة ما محجور عليه، سواء لفيه لفلس، لا سفيه ولا مفلس. هاي العبارات هاجي أشرح لكم إياها، شنو السفيه شنو المفلس. طبعا أنا متأكد شرح لكم إياها أستاذكم في الموجز، ولكن مع ذلك إحنا تحولنا إلى المنهاج وسنأخذ تفاصيل هذه المسألة. لسفه أو فلس، السفيه يعني عكس الإنسان الرشيد اللي هو عنده حكمة في تصرفه، السفيه إنسان عبثي ما يعرف يتصرف. زين، تمام. أو فلس، المفلس اللي هو ديونه أكثر من أمو، مو كلكم شارح لكم، بعض أكو بيكم طلاب عدي بالموجز وشارح لكم أنا يمكن حتى القصة هاي، أو شارح لكم هاي العبارات، بس أكو بيكم طلبة من صفوف أخرى جايين من مراحل أخرى، ما أدري يعني أساتذتهم شرحولهم هيك شرح يختلف أكثر أقل، ما أدري. فهسه شوف طلبتي اللي في الموجز مستوفين وما يحتاجون توضيح لمثل هذه، بل باتت من أوضح الواضحات، لكن مع ذلك إحنا هنا إن شاء الله نوضح. قال المصنف، فإذا السفيه هو الإنسان اللي ما عنده رشد في تصرفه، أو مفلس أو غيرهما من أسباب الحجر اللي راح نتحدث عنها، جنون أيضا وإلى آخره. هاي النقطة الأولى، إذا يكون الشخص شنو مالكا للشيء. زين، إذا مو مالك للشيء شو يكون؟ أو يكون وكيلا عن المالك. إذا أما أن يكون وكيلا، أما أن يكون مالكا، أو يكون وكيلا، كلا الأمرين أعزائي. الوكيل شنو عبارتكم هاي تسمعوها بالقانون دائما؟ الوكيل كالأصيل، الأصيل عنده صلاحية والوكيل هم نفس الشكل. أنا من قلت لك أنت وكيلي في بيع داري أو دابتي أو سيارتي أو كتابي، صارت عندكم وكالة بمثل هذا الأمر، وقلنا شنو الوكيل؟ الوكيل كالأصيل، تمام؟ زين، هاي النقطة الثانية، إنه شو يكون؟ يكون وكيلا عن المالك. طيب، النقطة الثالثة، أو مأذونا من قبله، مو وكيل، مأذون منط صلاحية لهم. قلنا هاي وين دائما؟ مثلا في الزوج والزوجة، ما باعتها، ما قالها أنت وكيلتي في بيع مثلا العفش والأثاث والطحين والرز وغير، لا، هي عندها مأذونية من قبل الزوج، تمام، مأذونة صلاحية التصرف. هاي النقطة الثالثة، أو مأذونة من قبله، من قبل المالك، أو وليا عليه. هسه وليا عليه نقطة شقد راح تكون هاي أعزائي؟ الولاية. أحسنتم، النقطة رقم 4، الولاية شلون؟ يعني أنا ولي على أموال ابني، ابني الصبي الصغير أو المجنون، عندي ولاية عليه لو ما عندي؟ عندي ولاية عليه، فأقدر أبيع أنا الأرض مال ابني، وأقدر أبيع
سيارة مال ابني المجنون والصبي وإلى آخره. هذا كل مناقشته متوقفة على فهم كتاب الحجر وأحكام الحجر. إن شاء الله بس نخلص هذا الموضوع ننتقل مباشرة إلى ذكر كتاب الحجر. تمام، الأولياء اللي هو الأب والجد لأبيه، الأولياء اللي هم الأب والجد والوصي من قبلهم والحاكم الشرعي وعدول المؤمنين وعموم المؤمنين حسب التدرج الوظيفي اللي سنوضحه إن شاء الله في كتاب الحجر. زين، إذن هسه اللي من حقهم يبيعون وبيعهم يكون نافذ وفعلي، كم واحد؟ كم نقطة صارت عندكم؟ أحسنتم، 4: المالك والوكيل والمأذون والولي. زين، إذا أنا بعت الكتاب مال أخوي أو مال صديقي وأني لا مالك للكتاب ولا وكيل عن صاحبي ولا مأذون من قبل صاحبي ولا أنا ولي على صاحبي، شي يسمون البيع مالي؟ الجواب: أحسنتم، ما شاء الله، هذا يعتبر بيع فضولي. مدام أنت يا شيخنا ما تحمل أحد العناوين الأربعة، إذن بيعك يكون فضولي. طبعا عندنا كلمة فضولي إحنا برا، يعني من واحد تقول له أنت فضولي معناتها شتومة، إساءة تعتبر هي. لا، مو إساءة، الفضولي هو ما لا يملك الصلاحية. إيه، مو تمام؟ هو هذا هم نوع من التدخل، باع ما لا يملك فيسموه بيع فضولي. بس شخص السم تقول لا أنت فضولي، يزعل عليك ويتعارك وياك. زين، أها زين. إذن ذول الأربع، فلو لم يكن العاقد، سواء كان بايع أو مشتري، فلو لم يكن العاقد، وين هالعبارة؟ بلي، مالكا للتصرف، إذا أنت بعت الكتاب وأنت ما تملكه لم يصح البيع مالك. شون يعني لم يصح؟ يعني باطل البيع مالي؟ أنا بعت الكتاب مال أخوي، بعت الدار مال صديقي، بعت الموبايل مال صاحبي إلى آخره، فشنو الحكم؟ قال: بل تتوقف صحته. ما قال باطل، ما قال البيع باطل، إيش قال؟ قال تتوقف صحته، يعني البيع، على إجازة المالك للتصرف. كنت تستأذن من صاحب الملك تقول له بعت يابا حلالك، بعت أموالك، بعت غراضك، فإن أجاز المالك صح البيع، ورا ما درى أنه أنا بعت له، إذا وافق يصح، وإلا لو لم يجز ما وافق فشنو حكم العقد؟ يبطل. تخيلت رواية عروة البارقي؟ النبي لما قال بارك الله في صفقتك، شو تقولون هاي بارك الله في صفقتك؟ يدل على الموافقة لو على الرفض؟ شنو اللي تفتهمون من عبارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصححوا العقد. وهاي طبعا الرواية هي وردت عند كتب العامة، لكن تناقش احنا عندنا في كتب الشيعة والسنة، ولم يعترض عليها لعله إلا الشافعي، الإمام الشافعي، لأنه لم تصح عنده مثل هذه الرواية وفيها توقفات. المهم هذا كلام في مباحث الاستدلال نتحدث عنه لا هنا، يعني في مرحلة المكاسب إن شاء الله من توصلوها. زين، بلي، شنو العبارة اللي وصلناها؟ بلي، فإن أجاز صح وإلا بطل. زين، هاي العبارة خلوها بين قوسين، هاي اللي راح تجيكم: فصحت العقد الصادر من غير المالك، أو فوقها كتبوا أو ممن يقوم مقامه، غير المالك للعين، تتوقف على إجازة المالك. سدوا القوس، سديتوا القوس، قوستوها، هاي هو هذا البيع الفضولي. إنسان باع ما لا يملك، شنو حكم بيع ما لا يملك؟ ما يصير تقولوا لبيعك باطل، تقولوا لمتوقف على إذن وإجازة من المالك. واضح؟ انتهى نقطة على السطر. أيضا راح نفتح قوسين أخرى، شو يقول بها هاي؟ وصحة عقد السفيه على إجازة الولي. خلوها هاي بين قوسين لأن أرد أوضحها، باعتبار إحنا ما ماخذين كتاب الحجر. الإنسان طبعا من شروط صحة البيع أن يكون بالغا، أن يكون عاقلا،
أن يكون رشيدا، إلى آخر الشروط اللي راح تجينا في كتاب الحجر. شو قد أهمية كتاب الحجر، شوف شو قد أأكد عليها. فأعزائي، إذا سفيه باع أمواله، إنسان رجال كبير أو مرأة ناضجة وعمر الرجل خلنا نفترض 25-30 سنة، وباع خلنا نفترض السيارة مالته، بس هو سفيه مو رشيد، بس مالته السيارة مو مالت غيره، باع سيارته، يصح بيع له لا؟ قال لا ما يصح، متوقف على إذن الولي عليه، لأن الإنسان السفيه محجور عليه. تتذكرون العبارة لما تحدثنا عن الصبي؟ الصبي إذا باع سيارته أو باع داره أو أرضه يصح البيع له؟ نقول له لا، بيعك مو صحيح، متوقف على إذن الوالد، إذن أبيك أو جدك، صح ولا لا؟ المجنون هم لما يبيع أمواله، أمواله مو أموال غيره، قلنا له ما يصح البيع مالك إلا بموافقة الولي مالك. فإذا الصبي والمجنون والسفيه ذول ثلاثتهم متوقف بيوعهم على إذن الولي عليهم، واضح؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، يعني مثلا الكتاب يسوى 10,000 دينار يروح يبيعه بدينار، هذا التصرف عقلائي راجح، لو تصرف سفهي مو صادر من إنسان صحيح، كتاب ب10,000 دينار شون تروح تبيعه بدينار؟ هذا التصرف سفهي، انت سفيه مو رشيد، واضح؟ زين. او مثلا الكتاب هو بالسوق ب10,000 دينار رايح ماخذه ب50,000، الكتاب يسوى 10,000 رايح مشتريه ب50، فهذا التصرف، هذا الشراء ماله عقلائي برشد لو سفهي. الإنسان اللي يشتري به هلقد فرق فاحش، بحيث العقلاء لا يقبلون ولا يوافقون على مثل هذه الصفقات، وإذا انقهر نقول إيه عنده نسبة من الرشد، بس هذا ما يدير بال، الغالي بيع رخيص والرخيص يشتري غالي، هذا ما عنده رشد، ما عنده حكمة، ما يعرف يتصرف. إيه أكو بيكم سقاله هو لعدانش قد مغلوب بالسوق، هسه ما يخالف مغلوب مرة مرتين، بس مو يومية كل ما ترحين للسوق ومشتري شيء أغلى من السوق، ذاك اليوم رحت اشتريت زولية وهي أرخص بالسوق، اشتريت موبايل أغلى من السوق، اشتريت كذا، يومية تنغلبين، يعني أنت سفيهة. هسه أنا بدي أحكي النساء لأن ساعدهن مثل هاي الطلايب، لا تقولن لا، شقد تشترين أشياء وتطلع وهو يقول لك يابا ما هاي سعرها هلقد، أكو بيهن استغل سن، وأكو بيهن يقول بقلب هني والله صحيح، تمام؟ فطبعا والرجال هم حدث ولا حرج عزائي. إيه هي العادة، إحنا لازم نسوي عنصرية يعني بين الرجال والنساء، بين البيض والسود، بين العرب والعجم وإلى آخره، شغلتنا إياه زين. اللي دقق هذا عنده رشد، يسأل وكذا، شوفوا. وطبعا هاي كلهم بحسبه، ما أرد أسولف أكثر من هذا في هذا المجال، إن شاء الله من نروح إلى كتاب الحجر نسولف كيف يعرف الرشد، شون نعرف هذا إنسان رشيد أو سفيه. زين، افتحوا قوسين أخرين أعزائي إلى هذه العبارة، وصحت عقد المفلس على، هاي شنو على؟ فوقها تكتبون متوقفة على إجازة الغرماء، سد القوس، صحة عقد المفلس متوقفة على الغرماء، هذا أيضا في كتاب الحجر نتحدث عنه. المفلس اللي الحاكم حجر على أموال المنقولة وغير المنقولة، إذا سامعين هيك عبارات، هذا ديونه أكثر من أمواله، عنده مثلا 10 ملايين ومطلوب هو 20 مليون، فديونه أكثر منين؟ ديونه أكثر من أمواله، فالحاكم الشرعي يحجر على أمواله، يقول له بابا أنت ديونك صارت أكثر من أموالك، فطبعا يقول له بيع وسدد، شو شلون من هالقبيل، لازم يسدد الغرماء الديانة اللي يطلبوه، واضح؟ فهذا شيء، هذا الآن إذا باع واحد محجور، أنا هسه الحاكم الشرعي حجر على مثلا سيارتي، يصير أبيع سيارتي لو بيعها باطل؟ بيعها باطل، لأن أموالي سيارتي محجور عليها، متوقف على إذن الغرماء،
لازم أروح للديانة اللي يطلبوني اللي مشتكين علي وأقولهم يا ببعت سيارتي بهذا السعر تقبلون لو ما تقبلون؟ إذا قبلوا يصح البيع، إذا ما قبلوا لا يصح البيع، مع أنه هي سيارتي بس تعلق حق الغرماء بها. شوفوا زين، هسه خليته بين أقواس، صارت المسألة بها أقواس وبها نقاط وهكذا. قال فإن أجازوا، منو اللي أجازوا؟ فإن أجازوا، فإن أجازوا تعود إلى المالك لو أنت بعت أموال غيرك، لا مو الغرماء. إيه من جميع الغرماء لازم الموافقة. فإن أجازوا، أجاز المالك إذا أنت بعت أموال غير المالك، والغرماء في بيع السفيه، والولي في بيع السفيه، والغرماء في مسألة المفلس إلى آخره. فإن أجازوا من لهم الإجازة في ذلك، فشنو حكم البيع؟ صح البيع، يصح. إذا جيت ولقيت أني مثلا ابني سفيه، بالغ هو وسفيه وبايع، وأنا وافقت، يصح لو ما يصح؟ يصح، لأن الولي أجاز. أو إحنا غرماء وافقنا على بيع المفلس، يصح، واضح. أو واحد باع أموالي وأنا ما منطي صلاحية ولا وكالة ولا مأذونية، وافقت، أيضا يصح. وإذا ما أجزنا بطل، وإلا بطل. وهذا، شوفوا العبارة، وهذا هو المسمى بعقد الفضولي المشهور. أن زين، وضح السادة، عرفت شنو سبب تسميته عقد الفضولي؟ والمشهور بين الفقهاء، والمشهور بين الفقهاء. بعدين حسن ما عندي وقت أشرح لكم تفاصيل هسه. والمشهور بين الفقهاء أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها، هاي خلوها بين قوسين بس يختلفن عن ذيك الأقواس. الإجازة بعد الرد لا أثر لها، يعني شنو؟ يعني البيع باطل. شوفوا، أنا إجا شخص قال لي يا ببعت الكتاب مالك أو بعت سيارتك بفلان سعر، طبعا سواء كان مساوي السعرها أو أكثر أو أقل بغض النظر، حتى لو هي تسوى 100 دينار وباع ليها بخمسين دينار، وإذا ما قبلت بعد ما أقبل. فهاي العبارة الإجازة بعد الرد لا أثر لها شنو معناتها؟ إذا أنا رديت ما وافقت، قال لي بعت كتابك بعشر دنانير، قلت له لا ما أقبل، ورا شوية الموجودين قالوا لي يابا، طبعا من قلت ما أقبل العقد ما لغى لو ما لغى، من نجا قال لي يابا بعت الكتاب مالك بعشر دنانير وأنا ما موافق وما أدري بهذا البيع ولا منطي وكالة ولا، فمن قلت له لا ما أقبل اللغى العقد لو ما لغى؟ اللغى العقد. شوفوا بس الزموا لي هاي النقطة، اللغة العقد. وراها قنعوني الموجودين، قالوا عمي زين باع لك يا بعشر دنانير، سعره في السوق أنسب، روح تشتري أحسن منه، طبعا أحدث كذا وأنت أو محتاج إلها كذا. المهم قنعوني، ورا دقيقة أو ساعة أو يوم وافقت، قلت له عمي مدام بعتها هاي بعد أحسن، طيني الفلوس. إذا أقول لن طيني الفلوس، موافقتي التالية بعد ما أنا ما وافقت، ورا ما وافقت واللغى العقد من وانشال من أساسه، موافقتي الثانية بها بعد ثمرة لو انتهى العقد اللغى راح. إذا العقد اللغى بعد شنو الفائدة؟ فإذا موافقتي الأخيرة بها فائدة، لها أثر؟ لا أثر لها. لعد لازم شنو نسوي؟ لازم نجدد العقد من جديد، نروح نبيعها على نفس الشخص أو على غيره. هاي العبارة اللي خليتوها بين قوسين، والإجازة بعد الرد رفضت وبعدين أجزت لا أثر لها، انتهى العقد اللغة، العقد اللغة ولازم تجدد العقد من جديد. شوف العبارة دقيقة ترى، ما حد ينتبه لها بسهولة. ولكن هذا كلام من؟ كلام المشهور من الفقهاء، بعدنا السيد ما ننطي رأيه. زين، ولكنه لا يخلو عن إشكال. كلام المشهور عند السيد فيه توقف وتردد، الأحوط وجوبا إعادة العقد عند السيد، بينما الفقهاء شو يقولون؟ الآخرين يقولون لا، لغى العقد وجدد عقد. السيد يقول أنا عندي بي إشكال، ما أقدر أقول اللغى العقد، ولا أقدر أقول العقد صحيح، متوقف بي، تردد عندي بي. واضح؟ هذا يسموه تردد، توقف، يعني الفقيه ما عنده رأي لحد الآن، ما منطي رأي بي.
الفقهاء ذولاك مشهور الفقهاء انطوا رأي، قالوا اللغة العقد. انت يا سيدنا السستاني شو تقول بهاي القضية؟ قال انا لا رأي لي في هذا الامر، اذا لا رأي لك فيه شو نسوي؟ نقدر نرجع الى فقيه اخر في مثل هذه المسألة ونشوف شنو رأيه. يصير بالاحتياطات وبمواقف التردد والإشكال نرجع إلى فقيه آخر، لو ما يصير يصير عند السيد السستاني، تمام؟ فنرجع بيها بالاحتياطات والتوقفات والإشكالات نرجع بيها إلى فقيه آخر. هسه سيدنا السستاني يفتي بهذا الرأي؟ لا يفتي، ما عنده رأي، يقول ما أعرف بيها هاي، شلون قال روح أقلد غيري بهاي القضية؟ وإحنا فعلا نروح نقلد فقيه آخر بيها. زين، هاي العبارة اللي راح تجيكم أيضا أريدها بقوسين، بس تختلف عن الأقواس المتقدمة. أكو قوس معقوف، أكو قوس نصف دائرة، أكو قوس زين. وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما وحتما، وهاي القضية يفتي بها السيد السستاني والفقهاء والعلماء وما عدنا بها إشكال. شنو هي هاي القضية أحبائي؟ أنا أقولكم، إذا إجاني وقال لي يا ببعت الكتاب مالك على زيد، وقلت له أنعم الله انطيني الفلوس خوش بيعة، وافقت لو ما وافقت؟ بس جاوبوني على أسئلتي. من قلت له خوش وبارك الله بهذه الصفقة وافقت مو تمام؟ إذا وافقت العقد صح تم لو ما تم؟ الكتاب ملكه زيد لو ما ملكه زيد؟ دخل في ملك زيد، زين يصير ورا ما دخل بملك زيد أبطل وأقول له تعال بطل رجع لي؟ لا أبويا ما يصير، ما من حقي. أنا بعت شيء دخل بملكك، كان أنا أرجع هسه السيارة اللي بعتها إلى زيد أرجع بيها ورا شهر، ودار اللي بعته قبل سنة إلى عمر هم أرجع بي. البيع عقد لازم لو جائز، عقد لازم، واللازم ما يصير ترجع بي أو تفسخه إلا بمسبباته، صح ولا لا؟ شوفوا أعزائي هاي تمام العبارة. زين، هاي فكرة البيع الفضولي، مسائل عندنا مرتبطة بيها. من ضمن هذه المسائل، من ضمن هاي المسائل اللي راح ناخذها، تحبون تروحون إلى مسألة نشوفكم إياها؟ هسه احنا كلامنا في البيع وفي البيع الفضولي، هل العقد الفضولي خاص بالبيع لو يشمل الزواج؟ لما أجي وأقولها يا هند أنا زوجتك من زيد، قالت لي أبوي أنا ما مكلفتك، لا أنت وكيل عني ولا أنت أبوي ولا أنت لكن إذا وافقت قالت لي زوجتني من زيد، هي أنعم الله زيد خوش إنسان وحباب وجيد وموافقة عليه، فأني ساعة اللي زوجتها هي ما كانت تعلم. شي يسمون عقدي لما انعقدت لها وزوجتها من زيد وهي لا تعلم؟ شنو يسمون هذا عقدي؟ يسموه فضولي. إذا قبلت يصح لو ما يصح؟ إذا قبلت العقد الفضولي يصح. أحسنتم، أخطر الأشياء هي النكاح أعزائي، وإحنا بالنكاح نصححها وبالبيع هنا نصححها. روحوا لي إلى المسألة 1215، مسألة 1215 صفحة 328، صفحة 328. عافية أحسنت أحمد خميس، 1215 شنو اللي قال بيها؟ هاي بس تحويلة مؤقتة، رح نحولكم على هواي عبائر. أنا عندي صفحة 328 المسألة 1215، شنو اللي قال؟ شوفوا، يجري الفضولي مو بس بالبيع، يجري في الصلح أيضا. إذن مو بس بالبيع، بالصلح هم يصير، هذا كتاب الصلح إحنا بيه، يجري في الصلح كما يجري في البيع اللي احنا في صفحة 27 دا نتحدث عنه، كما يجري في البيع ونحوه، مذن مو بس بالبيع والصلح ونحوه هم، حتى فيما إذا تعلق بإسقاط دين أو حق وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية، على تفصيل إن شاء الله سيأتي ونبينه. إذن العقد الفضولي أعزائي يجري. سؤال أسألكم وأنا أشوف إجابتكم تدل على نسبة الفهم مالكم في هذه القضية. الآن أنا لما أنا عمر
رحت أجرت الدار ماله، هو ما مكلفني أنه أنا أأجر الدار ماله، كتاب الإجارة، أحكام الإجارة، ورحت قلت العمر يا عمر أجرت الدار مالك إلى بكر ووافق، يصح هذا تصح هاي الإجارة لو ما تصح؟ وش تسموها قبل ما يأذن بيها؟ كانت إجارة فضولية وأجاز صاحبها، فيصح مثل هذا، مثل هذا العقد، فتصح الإجارة الفضولية. أعتقد المهم بيان المطلب ووصول الفكرة لكم، وإن شاء الله يوم غد سنذكر تفاصيل أخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.